السلام الله عليكم ورحماته وبركاته ونوره وهداه. اللهم هذه ليلة مباركة من لياليك، فأفض علينا فيها من خيراتك وبركاتك ونورك وهداك. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة المباركة من خير وفضل ونعم ورزق وهداية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. ما زلنا بحول الله وقوته مع لقاءاتنا المتعددة، ولقاؤنا في المرة الماضية كان بعنوان أثر العبادة. تكلمنا فيها أن الإنسان تعبد إلى الله جل جلاله في عشر ذي الحجة، فلابد أن يظهر عليه أثر لتلك العبادة. ونتيم كلامنا اليوم أن الإنسان إذا ذاق لذة الصيام فهل له أن يمتنع عن الصيام بعد عشر ذي الحجة وينتهي الأمر، أما الصيام لا ينقطع؟ سبحان الله، لعله من المفارقات العجيبة أن الإنسان إذا صام تسع ذي الحجة ويوم عرفة أتبعه العيد وثلاثة أيام التشريق، قال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، ثم يأتي يوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة والخامس عشر والسادس عشر ليصومه الإنسان. فكأن المجال مجال احتكاك، مجال ترك، أنه كانت هناك فضيلة في صيام يوم عرفة وصيام يوم الأيام التسع من ذي الحج، فصمتها لفضلها، فلماذا لا تصوم بعد العيد مباشرة الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر؟ إذا كنت تدعو الثالث عشر لأنه من أيام التشريق، فلماذا تركت هذه الأيام؟ ولعل كل منا يلاحظ أنه صام التسع بهمة أو صام يوم عرفة بهمة، فلما انقضى يوم عرفة وانقضت الأيام التسع دخل في العيد فانشغل بالأكل والشرب، فتعود البطنة ونسي أن يصوم الثلاثة أيام. بل لعله إذا أساء أحدنا الظن في نفسه يقول أنه مع قرب انتهاء شهر ذي الحجة، فاليوم نحن ندنو من نهايته فلم يبقى منه إلا قليل كظمأ الحمار، فكثير منا لم يصم ولا يوم، فهل هذا أثر للعبادة؟ خصوصا أنه يقبل علينا شهر مبارك هو شهر الله المحرم، وشهر الله المحرم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شهر يحرص على صومه بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. شهر محرم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع الصيام فيه، كان يصومه إلا قليلا، وفيه يوم عاشوراء الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صام عاشوراء غفر الله له به سنة. فكأنه تدربت على التسع بعدما انقطعت عن الصيام في رمضان، ثم يأتيك شهر الله المحرم لتعود مرة أخرى إلى الصيام مرة أخرى. كذلك القيام، كذلك الذكر، كذلك القرآن، كذلك الصدقات. ولكن ما كنت أود أن أقوله لكم، كيف أثبت على العبادة؟ لعلنا أشرنا إليها مرة قبل ذلك، ولكنه كما قالوا أن في الإعادة إفادة. فهي إيه هي الأسباب اللي تخليني أنا أثبت على العبادة؟ يعني بعد رمضان، بعد 9 ذي الحجة. يعني أنا نفسي أن أنا أصوم طول السنة، نفسي أقوم طول السنة، نفسي لا يفارقني المصحف طوال العام. فهل لي أن أكون مثل ما أقرأ في دراجم السلف عن فلان الذي كان لا يدع قيام الليل 40 سنة، عن فلان الذي كان يصوم معظم السنة، عن فلان الذي كان يقرأ القرآن كل كذا وكذا؟ هل الموضوع مستحيل؟ لا. هل الموضوع صعب؟ لا. هل الموضوع سهل؟ نعم، على من سهله الله عليه. طيب، أنا أريد أن أكون مثل هؤلاء، فماذا أفعل لأكون مثل هؤلاء؟ نقول بتوفيق الله جل جلاله أن أول عامل يساعد العبد على أن يكون من أهل الثبات على الطاعة طوال العام، أولا، وهذا باب ضاع من، هذا باب مهجور، وهو نصف الدين، باب الاستعانة بالله. كثير منا يغفل عن الاستعانة بالله، ينسى هذا الباب تماما، فكثير منا صار في كل أموره الدنيوية يعتمد على قدراته المادية، أو يعتمد على مكانته الاجتماعية، أو يعتمد على علاقاته مع الأشخاص والمسؤولين، أو يعتمد على قدرته الكلامية، أو يعتمد على قدرته الذهنية. يعني كثير من عندما تحل به نائبة أو تحل به مصيبة، فأول ما يفكر فيه كل شيء إلا الله. إذا أصابت الإنسان بلاء في جسده فهو يسارع إلى الأطباء ويعتمد على العلاجات والعمليات والتحاليل والكشوفات، وينسى أن يرفع يد التضرع إلى الله جل جلاله أن يرفع عنه البلاء. كنت بقول للأخوة امبارح، بقول لهم هل يا جماعة لما بيجي لك صداع عمرك فكرت انك تحط ايدك على راسك وترقي نفسك؟ هل لما يؤلمك ضرسك تحط ايدك عليه وترقي نفسك؟ هل لما يؤلمك شيء في جسدك بتحط ايدك عليه وترقي نفسك؟ كلنا ناسينا هذا الباب تماما. بمجرد يجيلك صداع حضرتك دايما شايل في الشنطة بتاعتك، وشايل في التلاجة عندك، وشايل في كومودينو اللي جنب السرير، وشايل في درجة التسريحة بشام صداع. اول ما يجي لك برشام صداع حضرتك تروح واخد الصداع، تروح واخد برشام وخلاص. اول ما بيجي لك الام في اسنانك تروح متصل بدكتور الاسنان، حدد لي ميعاد من فضلك، وتنسى ان تحط ايدك على الجزء الذي يؤلمك من جسدك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا الم احدكم شيء من جسده فليضع يده على الجزء الذي يؤلمه او على المكان الذي يؤلمه وليقل بسم الله ثلاثا واعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا، يبرأ بإذن الله. طيب يعني أنا لو عملتها هصحى؟ يقول أننا لا نجرب، فالله جل جلاله لا يعامل بالتجربة، على يقين. يعني أنت درسك بيوجعك، حط إيدك وقول بسم الله ثلاثا وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحذر سبعا، تبرأ بإذن الله. تمام؟ يبقى ده اللي احنا محتاجينه، ان احنا نستعين بالله في كل أحوالنا. فأنا عايز أصوم، فأجمع قلبي بالليل وأستعد وأقول الله جل جلاله من قلبه أني أريد أن أصوم، وأري الله جل جلاله من كل قلبي أني أريد أن أصوم، فأصبح صائما. عايز أصلي بالليل، أنا بظبط المنبهات بس ما بصحاش، المنبه بلاقيه بيرن بس أنا ما بقومش، أنا بظبط 3-4 منبهات وبقفلهم وأنام وما بدراش. نقول انك لابد ان تستعين بالله، تأخذ بالاسباب. مفيش مشاكل، تظبط ثلاث منبهات وتنام متوضي وتنام على جنب اليمين وما تمارسش عمل شاقة وحريص انك تصلي ركعتين وتدعو، تاخد بكل الاسباب، ولكن لابد ان يتعلق قلبك بالله، تستعين بالله. ولعل هو ده السر في كلمة لا حول ولا قوة الا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على كنز من تحت العرش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا أدلك على غراس الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله كثير منها بيقولها خطأ، يحتاج إلى ضبط، لأن الكلمة دي إشكالها أن صعبة جدا. ان كتير مننا يقولها يقول لك لا حول له، لا حول لانسان يعني انه لا يستطيع ان يفعل شيء، فلا حول الله يعني انه لا يستطيع ان يفعل شيء، لكن لا حول ولا قوة الا بالله ان الانسان لا يتحول من حال الى حال الا بقوة الله. شوف فرق المعنى. لما تقول لا حول كتير منتشر او على الانسان، لا حول لا حول لا، يعني ربنا ما بش يعمل حاجة، اعوذ بالله من ذلك. فلو الانسان يدرك معناها وبيقولها وهو فاهم معناها، الكلمة دي تخرج بره. لكن لا حول ولا قوة الا بالله ده شيء تاني خالص. انك انت نايم، من يوقظك؟ لا يحولك من حال اليوم النوم الى حال الصلاة الا الله. انك انت في معصية، لا ينقلك من حال المعصية الى حال الطاعة والتوبة الا الله. لا ينقلك من الفطر الى الصيام الا الله. عشان كده ينبغي لكل احد مننا ان يركز جدا في قضية ان يعمل له كل يوم ورد، يقول له يقول لا حول ولا قوة الا بالله 1000 مرة، 10000 مرة، اللي ربنا قدرك عليه، بحيث انك انت تعلق قلبك بالله. دايما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فتستعين بالله جل جلاله أن ينقلك من المعصية، أن تستعين بالله أن يستخدمك في الطاعة. تستعين بالله جل جلاله أن يستخدمك في الطاعة، أنه يقومك تصلي، أنه يخليك تصوم. كثير مننا احيانا بيبقى ناوي الصيام ومستعد، لكن ما استعنش بالله، فمع اول نقطه يضعف فيها ويفطر، يقوم ويجي يتوضا ويفاجئ انه دخل على السرير ينام تاني لانه ما استعنش بالله. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الحديث: يا حي يا قيوم بك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. بص الجمال ده، بتنادي ربنا سبحانه وتعالى. قالوا ان اسم ربنا سبحانه وتعالى الحي القيوم. الحديث كده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الاعظم في صورتين، في 3 صور، البقرة وآل عمران وسورة طه. الاسمين المتكررين في البقرة وآل عمران وسورة طه الحي القيوم. وابن القيم له كلام لطيف جدا في قضية اسم الله الحي القيوم، ان الله سبحانه وتعالى ليكون الها لابد ان يكون حيا، ولابد ان يكون الها لابد ان يكون قيوما، فهو يقوم بنفسه ويقيم غيره به ولا يقوم بغيره جل جلاله. يبقى تكرر كثيرا جدا: يا حي يا قيوم بك استغيث، اصلح لي شأني كله. تكرر كثير قوي لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه أول سبيل للاستعانة بالله في الثبات على الطاعة، إن ربنا وإنت قلبك متعلق بالله جل جلاله، وإنت بتقول يا حي يا قيوم، ربنا ينقلك من المعصية إلى الطاعة، ينقلك من العجز إلى الطاعة، ينقلك من الكسل إلى الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. من العجز عدم القدرة على الفعل، الكسل القدرة مع عدم الفعل. يعني انا اقدر اصلي بالليل بس ما بصليش، يبقى ده كسل. انا ما اقدرش اقوم بالليل لان انا باخد براشيم وحقن وحاجات بتنيمني تماما، ما اقدرش اقوم، يبقى ده عجز. انا اقدر اقف اصلي واقف لكن ما بصليش، يبقى ده كسل. انا ما اقدرش اقف اصلا، يبقى ده اسمه عجز. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله، اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. يبقى اول سبيل في العباده الاستعانه بالله، الاستعانه بالله، وفي نفس الوقت في الاستعانه بالله انت تجاهد نفسك. ربنا سبحانه وتعالى قال في آية كريمة في كتابه الكريم، قال جل جلاله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى انت بتاخد بالاسباب، تعمل كل حاجة عشان تصلي، تمام، ولكن قلبك يتعلق بالله عز وجل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم نحن سبلنا. فانت تاخذ بالاسباب، والله سبحانه وتعالى هو مسبب الاسباب. يبقى استعين بالله. عايز احفظ كتاب ربنا، كتير مننا يجي في رمضان ويقرا المصحف فيشوف اللي حافظ قدامه بيجري وهو متكاسل، فيبقى اقصى امانيه انه يحفظ قران. فعايز تحفظ قران، قول يا رب استعين بالله. كل الانبياء دعواتهم في القران ربنا، فتستعين بالله. فيقيمك، يصيمك، يجعلك ذاكرا. نفس السلام في دعاء جميل أو صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعلني لك ذكارا. شوف الجمال. عشان كده أنا مش عايز أفرق ما بين الاستعانة والدعاء، مش عايز افرق، لازم هي من وسائل الاستعانه الدعاء. فانت تدعي: اللهم اجعلني لك ذكارا، دي دعوه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلني لك شكارا. ذكارا كثير الذكر. الرجل لما ذهب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوصني. قال: لا يزال لسانك ايه؟ ها؟ رطبا من ذكر. بقك ما يسكتش، يسكت ليه؟ حديث كده: أشد ما يتحسر عليه أهل الجنة ساعة، ساعة يعني لحظة، مرت عليهم لم يذكروا الله فيها. يبقى الدعاء استعانة، تستعين بالله. تقول كده، كنت مرة قابلت أخ من الإخوة فكان بيقول إن أنا بنام، وكان ربنا سبحانه وتعالى يبارك له كان عمله شق شوي، فبيقول انا كنت بروح على الساعة 1-2 انام ببقى تعبان جدا، فقبل ما انام اقول: يا رب ايقظني في احب الساعات اليك لاصلي لك. فقال لك: قبل الفجر بساعة لا حد بيصحيني، قوم اصحى ما لقيش حد. شوف اليقين الجميل ده. يبقى تسكت قبل ما تنام، توضى كده وتصلي ركعتين وتسجد وتقول له: ربي ايقظني في احب ساعات الليل اليك لاصلي لك. بيقين ان شاء الله تصحى. كثير من الناس راح يعرفه يقول لك أنه هناك ساعة من الليل دون أن يوقظه أحد يستيقظ. وإنت لو وثقت في ربنا سبحانه وتعالى وتعلق قلبك به جل جلاله وروجوته وتوكلت عليه وأحسنت الظن فيه ووثقت به وصدقت في التوكل عليه أن يقيمك أقامك في أي الليل شئت. ثاني، أنك تثق في الله وتتوكل عليه وتحسن الظن فيه وتصدق القصد إليه أنك تريد أن تقوم في أي ساعة من الليل أقامك. حضرتك عايز تصلي بالليل فعلا بيقين، علق قلبك بالله وقول له يا رب أنا عايز أصحى قبل الفجر بساعة، بيقين قبل الفجر بساعة بدون ما تظبط منبهات ولا أي حاجة، هتلاقي نفسك واقف بتصلي، هتلاقي نفسك بتقوم من النوم تيجي تحط المخدة على دماغك، ما تحطش المخدة، هو ما فيش نوم، انت طلبت وتحقق الطلب مش هتنام. كتير مننا بيجاهد عشان ينام، احنا عايزين نجاهد النهاردة عشان نصحى. رجل من الصالحين جلس مع احد من اهل الدنيا، منهمك قوي في الدنيا، مشغول قوي بالدنيا، مشغول جدا، فلما جلس معاه يقول لي يا ابني ألا تجعل من وقتك حظا لربك؟ مش تخلي من وقتك شوية لربنا، كل دنيا دنيا كده يا ابني، ده انت من كتر انهماكك في الدنيا يا ابني انت ما بتنامش. قال له يا عم الشيخ احنا هننام في القبر لحد يوم القيامة. قال له يا ابني مين اللي قالك انك هتنام؟ مركزين معايا؟ خدها تاني عشان تفهم. الولد بيقول له ما انا هنام في القبر لحد يوم، قال له يا ابني مين اللي قالك انك هتنام؟ ما هو القبر ده يا روضة يا حفرة، يا روضة من رياض الجنة، يا حفرة من حفرة، يا منعم فيها معذب، مش هتبقى نايم. احنا فاهمين غلط، كتير مننا يقول يا رب بموت عشان استريح. الموت مش راحة، مين اللي قال الموت راحة؟ انت نازل قبر في حساب، في اسئلة، في عذاب، في نعيم، تبعث يوم القيامة في حساب، في نعيم، في عذاب. انا كنت بقول لهم اسوأ حاجة في الدنيا، بلاش الدنيا، اسوأ حاجة ان يوم القيامة بعد ما الناس يخشوا الجنة، اهل الجنة الجنة واهل النار النار، يؤتى بالموت على هيئة كبش، ف أسوأ حاجة بيتقال خلود. لو في النار خلود، سيدنا عمر بن الخطاب عدى على كثيب الرمل، عدى على حتة تل كده جبل مليان رمل، فطبعا لما تيجي نبص لعدد ذرات الرمال لا يحصيها إلا الله جل جلاله، فنظر إلى أصحابه قال لو كان أهل النار مكثهم في النار بعدد ذرات هذا الكسبان لكان فرجا لهم. قول عدد ذرات الرمال دي 30 مليون، قول 100 مليون، بس هم بعد 100 مليون سنة هيخرجوا، لكن الإشكال ان بعد 100 مليون سنة مفيش خروج، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيه ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقيل لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثير، ما تقولوش يا رب نموت مرة واحدة، قولوا كتير كده كده مش هنموتوا. انتم متخيلين المشهد معايا؟ ان النار ده خلود. يعني ايه خلود؟ يعني خلود يعني مفيش موت؟ لا، يعني هنفضل كده في العذاب؟ اه، يعني العذاب ده، ما هو في ناس قالوا انه بعد شوية هيبقوا ناريين يتعودوا على العذاب ويعيشوا بقى حياة عادية. لا لا لا، ربنا قال كده كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى الجلد ده، الجلد ده طبعات، الجلد ده بعد ما بيتحرق بشوية انت ما بتحسش بالألم، يقوم ربنا جل جلاله يغير لك الجلد ده ويطلع لك جلد جديد عشان تتألم من جديد. وزي ما الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، النار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما بتقرأ في كتب الناس اللي بتحكي عن العذاب سواء في المعتقلات او تحكي في السجون او تحكي في اساليب التعذيب اللي بيستخدموها الناس، خصوصا لما تيجي تقرأ مثلا في كتب الجاسوسية والكلام ده، احيانا شعر راسك بيشيل. الانسان وصل لكده لما تعرف محاكم التفتيش اللي كانت بتحكم في الاندلس، ان هم يجيبوا الواحد ويروح حاطين مكنه تفتت العظام بتاع ايده، تفتت العظام بتاع رجله، يقلعوا له ضوافره. احيانا شعر راسك بيشيل. فاذا كان الكلام ده في الدنيا، امال في النار يبقى العذاب ازاي؟ لا، والاشكال انه مش كده يا جماعه، الاشكال انه خلود، خلود بلا موت، واهل الجنه نعيم، خلود بلا موت. طب ما اهل الجنه خلاص بقى، انا اتعودت على النعيم. لا، كل يوم بيجدد النعيم. قالوا كده ان الانسان بيبقى بياكل من الثمره، بياكل من الثمره، بياكل تفاحه فطعمها حلو التفاحة، فاشتهى جوافة، تقوم التفاحة تتحول إلى جوافة. طب الجوافة دي زي اللي كلها قبل كده، ما دي اللي لسه واكلها، لا لا دي جوافة تانية بطعم تاني بشكل تاني. أصل أنت بتتعامل مع ربنا. إذا الاستعانة بالله إن قلبك يتعلق بربنا وربنا بس، وأنت بتعبد ربنا ورب. عشان كده شرطين العبادة الإخلاص والمتابعة، إخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم شرط. فانت قلبك يتعلق بالله وانت قبل ما تروح العباده، ويتعلق بالله داخل العباده. واحد. اتنين، حب الله. كنت بسال الولاد في المدرسه النهارده، بقول لهم وانتوا بتحبوا ربنا؟ فكله قال اه. فبقول لهم ليه؟ فانا كان نفسي يبقى في مداخلات وتقول لي انتوا بتحبوا ربنا ليه؟ فانتقلت من السؤال ده، انت بتحب ابوك؟ اه. طب ليه؟ عشان بيصرف عليا، عشان جاب لي الشنطه، عشان هو بنى لي البيت، عشان هو بيجيب لي لبس كويس، عشان هو بيديني مصروف كويس، عشان هو جايب لي موبايل كويس. طب نفترض ان ما جابش. طب انت بتحب ربنا؟ اه. ليه؟ عشان النعم بيديهاني. طب نفترض ابتلاك. ما انت شفت مبتلين كتير. هل البلاء يجعل الانسان لا يحب الله؟ احنا عايزين نسال نفسنا، احنا بنحب ربنا؟ اه. طب ليه؟ عشان هو امرنا ان احنا نحبه. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحب لذاته. في الدنيا انت بتحب ربنا بس لذاته. الله جل جلاله يحب لذاته. وكل المحاب تابعه لحب الله جل جلاله. يبقى انا بحب ربنا بس عشان هو امرنا ان نحبه. واي حد ربنا امرنا ان نحبه احبه، امرنا ان محبوش ما احبوش. ربنا كده لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. ربنا كده لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يواد دون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. المودة الحب. فربنا أمرك ما تحبوش. احنا قلنا قبل كده في فرق بين أنا ما أحبوش وفي فرق إن أنا ما أظلموش. أنا ما أحبوش لكن ما أظلموش. حقه له حقوقه كاملة عندي. هل عدم الحب يوجب الظلم؟ لا. المؤمن عدل منصف ما بيحبش. اه. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، الرحمن فما توافق منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. لا الحب يفضي الى الظلم ولا البغض يفضي الى الظلم. لا الحب يفضي الى التفريط انك تدي له اكثر من حقه فتظلمه تدي اكثر من حقه، ولا البغض يخليك تظلمه وتبخس حقه. لا انت منصف. يبقى انا بحب ربنا عشان امرني. اثنين، حبي لله جل جلاله يجعلني استمتع باني اشعر بان بالقرب من ربي. فالطاعه هي اللي تقربني من ربنا. يا جماعه الجنه درجات. الارتقاء في درجات الجنه والوصول الى المراتب العليا للجنه يكون بالعمل الصالح. يقال للقارئ القران اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. كل خطوة ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. يبقى الارتقاء في درجات الجنان عشان توصل أعلى درجات الجنان اللي هم بيصرفوا ربنا جل جلاله بكرة وعشية كل يوم صبح وليل يكون العمل الصالح. ما أهل الجنة درجات. النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة يتراءون يشوفوا بعض كما ترون الكوكب الدري الغابر في السماء. يبقى الدرجة اللي تحت دي يشوفوا الناس اللي في الدرجات العليا صغيرين كده مع انهم في مكان عالي قوي عشان هم بعاد جدا عنهم، ده فرق تفاوت الدرجات. وهم قالوا ان عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن، ففي واحد عند الآية رقم واحد وفي الآية واحد عند الآية 6200 وشوية، يبقى في 6000 درجة فرق. ده لو افترضنا انها على حسب عدد آيات القرآن. يبقى حب ربنا هو الوقود الذي يتوهج في القلب ليجعل القلب يحب الله ويقوم بعبادته. حب ربنا هو المحرك اللي يخليك تقوم من احلى نومة عشان تصلي. حب ربنا هو الوقود المحرك الذي يجعلك تدع الطعام والشراب لتعيش مع اجمل جملة يقولها رب العزة عز وجل: ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يخليك تعيش مع أحلى معنى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يخليك تعيش مع أحلى معية: فاذكروني أذكركم، أنا مع عبدي إذا ذكرني، أنا جليس من ذكرني وتحركت بي شفتاه. فحب الله هو الوقود اللي خليك تتحرك. عشان كده لما اشترى رجل جارية، رجل اشترى جارية، فلما اشتراها جات له بالليل وقالت: أتريد مني شيئا يا سيدي؟ قال: لا لا. فقامت تصلي، فسيدها نام شوية، وبعد ما نام شوية قام فوجدها ساجدة، ووجدها تقول: بحبك لي إلا رحمتني، بحبك لي إلا غفرت لي، بحبك لي إلا أكرمتني. فقال لها: يا جاهلة، ألا قلت بحبي لك؟ قالت له: اسكت يا أحمق، لو لم يحبني لما أقامني. عشان كده مهم جدا 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 انك انت تعرف مين اللي بيحب الاول. هل انت تحب الله جل جلاله اولا، ام هو يحبك اولا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: يحبهم ويحبونه. فالله جل جلاله اذا احب عبدا وفقه لأن يعمل بما يوجب حب الله له فيحبه الله، فصارت محبة العبد لله محفوفة بين محبتين: المحبة الأولى أن يحب الله جل جلاله العبد فيوفق العبد لأن يعمل ما يوجب حب الله له فيحبه الله، أو أن يفعل ما يحبه الله فيحبه الله. بلاش يوجب عشان ما يكونش في أي إشكالات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأنت هنا لما بتصوم، بتصوم بنية الحب. أنت بتصوم بنية الحب. حضرتك صمت رمضان، وصمت 6 شوال، وصمت 9 ذو الحجة، وصمت شهر شعبان، وصمت شهر المحرم، وبتصوم 3 أيام البيض، وبتصوم 2 وخميس، وبتصوم 2 يوم ويوم. طب عايز تصوم يوم في النص وتصوم بنية ايه؟ تصوم بنية ان انا بحبك يا رب. قلت الاذكار الموظفة، وقلت اذكار الصباح، وقلت اذكار المساء، وقلت كل الاذكار. طيب عايز تذكر، تذكر بنية ايه؟ بحبك يا رب. حضرتك صليت الفجر في جماعة، صليت السنة القبلية، وصليت الضحى، وصليت قبل الظهر 4، بعد الظهر 4، وصليت قبل العصر 4، وصليت قبل المغرب 2، وبعد المغرب 2، وصليت قبل العشاء 2، وصليت بعد العشاء 2 ركعة، وصليت 11 ركعة قيام ليل، أصلي 2 ركعة بنيتي بحبك يا رب. حب الله هو الوقود. تبقى قاعد كده بتحب ربنا، فيفيض الله عليك من خيراته فيجعل لسانك يلهج بذكره. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ثم يقوم كأنما يقيمه إنسان ليصلي. كان يجلس في وسط الناس هم يتكلمون في الدنيا ويضحكون ويذكرون أمور الجاهلية، وهو كما قالت عائشة رضي الله عنها إنك لفي شأن ونحن في شأن آخر، قاعد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. يبقى الاستعانة بالله جل جلاله حب الله والوقود اللي يخليك تسيب كل حاجة ربنا، تسيب الأكل والشرب عشان ترك طعامه وشرابه من أجلي، تتصدق بفلوس كتير لأن الصدقة تطفئ غضب الرب، لأن الصدقة تجعلك تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، إنك أنت بتبذل مالك عشان تكون يوم القيامة من أهل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عشان كده العلماء يكلموا أعلى نعيم في الجنة، أعلى نعيم في الجنة إن ربنا سبحانه وتعالى يأتي لأهل الجنة ويقولون له ويقول لهم تمنونا ورفعنا يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، ثم يطلع عليهم فلا يجدون شيئا أفضل من أن الله سبحانه وتعالى يطلع عليهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تجلى للجبل الجبل خر، الجبل ايه؟ خر. فالمؤمن اقصى امانيه النظر الى وجه الله الكريم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اسالك لذة النظر الى وجهك الكريم، فنسال الله لذة النظر الى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ثلاثة، حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخلينا نتبعه نقلده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده وأطيعوا الله والرسول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فطاعة الرسول رحمة. ربنا بيقول فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فإحنا بنحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على حبه. قال الحسن البصري عليه رحمة الله ادعى أقواما محبة الله، قال احنا بنحب ربنا فبتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يبقى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تخلينا نتبع في كل شيء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ مثل وضوئي هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ترضى بي مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء ثلاثة نفر فاستقلوا عبادتهم أو فاستقلوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأكثره وأكثركم له خشية. فأنا عايز أعبد ربنا، ربنا سبحانه وتعالى حط لي آية تسمى ميثاق الحب. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا ميثاق الحب. لكن عشان تحب ربنا لابد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم كمثل أعلى يحتذى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأنا أعيش مع منهجية الحياة
التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما شئت رأيته صائما رأيت، ما شئت رأيته مفطر رأيت، يبقى صوم أيام ويفطر أيام، ما شئت رأيته نائما رأيت، ما شئت رأيته قائما رأيت. كان يقوم نصف الليل، كان يقوم ثلث الليل، ثم كان ينام ثلث الليل ويقوم ثلث الليل، ينام ثلث الليل ويقوم ثلث الليل. كان يصوم الثلاثة أيام من كل شهر، كان يأمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، كان يقول ثلاثة أيام صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوموا الدهر. أن أنت مصوم ثلاثة أيام في كل شهر حسنة بعشر أمثلها، ثلاثة بعشر بثلاثين، يبقى تصوم السنة كلها. اتباع سيدنا المسلم في كل حاجة، كل أحوال ذكر، ينظر إلى أي شيء له ذكر، طالع السلم بذكر، نزل السلم بذكر، دخل البيت بذكر، سبحان الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته صلى ركعتين، وإذا خرج صلى ركعتين. شوف تعلق بربنا. كنت بقول لإخوة امبارح، حضرتك دخلت البيت وقفلت الباب الشقة ورحت راكن ظهرك على باب الشقة، بتفكر في ايه؟ أكل ولا شرب ولا لبس ولا الدش ولا مراتك، ولا بتفكر تصلي ركعتين؟ كان إذا دخل صلى ركعتين وإذا خرج صلى ركعتين. ميثاق حب إنك تتبع سيدنا النبي فتقلده في كل حاجة. وخير الهدي هدي محمد، أنا أعبدكم لله وأتقاكم وأكثركم له خشية، ما فيش مش هتلاقي كده تاني. فتتمثل به في كل أحواله. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخليك تتبعه، حب ربنا يخليك تعبده، صدق التوكل على الله والاستعانة به يقيمك الله جل جلاله. كده احنا انتهينا من أثر العبادة، الأثار القلبية، الأثار البدنية، بأنك أنت بتثبت على العبادة. كيف تثبت على العبادة؟ استعانة بالله وحب الله وحب الرسول. في حاجة تانية كتير، لكن هذه إشارة وكل لبيب بالإشارة يفهمه. إن شاء الله لنا لقاءات أخرى نتكلم فيها عن لذة العبادة التي بدأناه نوصله من الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. وصلى اللهم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قولوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.